إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، عقيدتنا أغلى شيء عندنا. عقيدتنا تلك العقيدة المباركة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هي أعظم شيء عندنا. وعلى المسلم أن يحقق الاعتقاد الصحيح على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى الله عز وجل على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث معاوية، وفي حديث أبي هريرة، أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما، فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة طائفة، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ولعل البعض يقول: وما الجماعة؟ ومن الجماعة؟ لعلها جماعتك أو جماعتك أو طائفتك. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لا يختلف فيه رجلان ولا يتناطح فيه كبشان، في غاية الوضوح وفي سهولة من عبارة وفي بيان واضح ناصع البيان، لا يحتج عامي بعميته ولا بعيد عن دراسة الشريعة بجهله، حينما يتضح له المقال ويظهر له المراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن العقيدة الناجية والطائفة المنصورة والعقيدة التي يقبلها الله عز وجل لك أنت أيها المسلم، هي ما كان عليه النبي والصحابة. أظن أنه لا يعترض على ذلك معترض، ولا يدفع ذلك دافع، لأنك لا تحيل على مثل ما كان عليه الجهمية، ولا على مثل ما كان عليه الأشاعرة، ولا على مثل ما عليه اليوم جماعة كذا أو كذا، إنما على مثل ما كان عليه النبي والصحابة. ووظيفة الدعاة إلى الله عز وجل وبيان العلماء ينبغي أن يعنى أولا بهذه العقيدة وببيان هذا المنهج، حتى يخرج كل واحد من المسجد كيف أكون على ما كان عليه النبي والصحابة؟ هي القضية الأولى التي لا تتقدمها قضية، وهي المسألة الأولى التي لا تسبقها مسألة. فتعالوا بنا أحبتي إخواني لنتعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى نخرج جميعا من هذا المسجد على عقيدة أهل السنة والجماعة في زمان انعكست فيه المقاييس وانقلبت فيه الموازين وتعددت الدعوات وتصدر للحديث حديث الناس، تصدر أناس من كل حزب وجماعة. فباختصار، كن على الجادة وكن على طريقة السلف الصالح ودعك من كل هذه الأفكار ومن كل هذه الآراء، وتعالى إلى حصن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 9 نقاط باختصار تجمع لك مذهب أهل السنة والجماعة. 6 هي أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 3: 1 تتعلق بمعتقدك في الصحابة، و2 تتعلق بمعتقدك في الإمامة، و3 تتعلق بمعتقدك مع أهل الأهواء والفرق 72. أولا الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده وأنه سبحانه وتعالى موجود وهو خالق الكون، الإيمان بربوبيته وهو الإيمان بأفعاله سبحانه وتعالى من كونه خالقا رازقا محييا مميتا، هل من خالق غير الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا هو توحيد الربوبية، وهذا لا يختلف فيه أحد حتى من كان على الشرك وعبادة الأوثان، فإنهم ما اختلفوا مع الرسول في كون الله خالقا رازقا محييا مميتا، وإنما اختلفوا في النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعالنا نحن بعبادتنا من صلاة وصيام وزكاة وحج وخوف ورجاء وإنابة وتوكل وخشوع وخضوع ورغبة ورهبة وإنابة وغير ذلك من هذه العبادات، ينبغي أن تصرف كلها لله ولا يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. فمن عبد مع الله غيره كان مشركا. فإفراد الله بالألوهية يعني أنك تجعله معبودك فقط، فلا تعبد إلا الله ولا تدعو إلا الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وعلى الله وحده فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك أنت نعبد وإياك أنت نستعين. فتقديم إياك دال على الاختصاص والحصر وقصر العبادة على الله، فلا يعبد مع الله سواه. فمن عبد غير الله فدعا قبر ولي أو نبي أو ملك دعاه من دون الله سبحانه وتعالى كان مشركا بالله رب العالمين. لهذا كان من عبد محمدا كان كافرا، ومن عبد المسيح كان كافرا، ومن عبد عزيرا كان كافرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي توحيده، ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أنا أركز وباختصار وبكلام واضح. فمن عبد غير الله نذر أو ذبح أو دعا أو استغاث أو غير ذلك من هذه العبادات صرفها لغير الله، سيدك فلان أو علان أو كذا، خرج من ملة الإسلام ولا يكون مسلما أبدا. وهذا النوع من التوحيد كانت المخاصمة فيه بين جميع الرسل، ليس بين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل بين جميع الرسل وأقوامهم. فقضية نوح إفراد الله بالعبادة، وقضية إبراهيم إفراد الله بالعبادة. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا، وتضيل أكيدن أصمكم بعد أن تولوا مدبرين. وجاء إبراهيم عليه السلام وحطم الأصنام إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لا من الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فإبراهيم كان يذكرهم. قضيته قضية الأصنام هذه، كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ وأنا أقول لكم الآن وبعد توالي قرون عديدة، وفي عصر يزعم الناس أنهم بلغوا من العلم المادي مبلغه وأن العقل تألق في هذا العصر، ومع ذلك تجد هؤلاء عند قبور الموتى يعبدونها من دون الله. هؤلاء أموات لا يشعرون أيانا يبعثون، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فحقق هذا جيدا يسلم لك دينك. أما إذا لم تحقق هذا وعبدت غير الله سبحانه وتعالى، فنظرت وذبحت وغير ذلك، خرجت من ملة الإسلام. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رابعا، الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهو التوحيد الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. نؤمن بأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سمى الله نفسه بأسماء، فنسمي الله بها ولا نتعدى ما سمى الله به نفسه ولا بما وصف، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أننا نقتصر على ما ورد بها في النص الشرعي، فلا نتعدى ولا نسمي الله بغير ما سمى به نفسه. أرأيت يا عبد الله لو سميتك أنا وقد سميت نفسك محمد، فسميتك عليا وناديتك بذلك وأصررت على هذا، ألا تغضب مني؟ ألا تغضب علي؟ وكذلك الرب سبحانه وتعالى لا يجوز أن يدعى ولا أن يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه، ولا يدعى الله إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يدعى الله بالأسماء ويتوسل بالصفات، لكن الصفة لا تدعى، إنما يدعى اسم الله عز وجل، لأن الصفة معنى، أما الاسم فهو عالم دال على المعنى. ولهذا فحال الدعاء يدعى الله بالأسماء، أما حال التوسل وغير ذلك فيتوسل لله عز وجل بصفته، بل ويحلف بصفته كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأسماء الله عز وجل توقيفية لا نتعدى فيها النص الشرعي، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء الله عز وجل لا تحصى بعدد معين، فقال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد في ما يقع فيه من هم وحزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء الله عز وجل سمى بها نفسه لم يعرفها العباد، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من عبد صالح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقد قال جماهير أهل العلم ثلاثا وخلفا، بل لا أعرف مخالفا لهؤلاء إلا ما كان من ابن حزم، أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أن من أحصى 99 اسما من أسمائه سبحانه وتعالى دخل الجنة. وليست الأسماء محصورة، لكن يدل النبي صلى الله عليه وسلم ويحث أمته على التعرض على أسماء الله عز وجل، فمن أحصى من أسمائه 99 اسما قام عليها الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحصى ذلك دخل الجنة. ومعنى إحصاء أسمائه سبحانه وتعالى أن نعرف ألفاظها على وفق النص الشرعي، وأن نعرف معانيها، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بها، ونقف عند آثارها وثمارها. ولقد خالف أهل السنة والجماعة طائفة المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، وطائفة الممثلة الذين جعلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وجعلوا أوصافه كأوصاف المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فينزهون الله تبارك وتعالى عن التعطيل، وينزهون الله تبارك وتعالى عن التمثيل، مقتدين متأسين بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا باختصار منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فنؤمن بالصفات ونمرها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فالله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، لا نقول إن استوى بمعنى استولى. والله عز وجل خلق آدم بيدين حقيقيتين، لا نقول إن اليد المراد منها القدرة. ولله عز وجل وجه جلت قدرته يراه المؤمنون في الجنة، هذا الوجه على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فنؤمن بوجه حقيقي، ونؤمن بأصابع حقيقية، ونؤمن بنزول حقيقي، ونؤمن باستواء حقيقي، ونقول إن ربنا يحب ويغضب ويرضى. وكل هذه الأوصاف التي أخبر الله عن نفسه بها وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها ونمرها كما جاءت، مبتعدين عن طريقة المعطلة والممثلة. هذا هو الأمر الأول، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فنتنزه ونبتعد عن طريقة هؤلاء الذين يعبدون غير الله من الصوفية الغلاة المنحرفة الذين يدعون إلى عبادة غير الله في توحيد الألوهية، وكذلك نتبرأ من طريقة المعطلة والممثلة. الأمر الثاني الإيمان بالملائكة، وأنهم خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عباد مكرمون يعبدون الله الليل والنهار لا يفطرون، ويسبحون الليل والنهار لا يسأمون، وأن الله تبارك وتعالى وكلهم بأعمال، فمنهم الحفظة، ومنهم الذين يلتمسون حلق الذكر، ومنهم الذين يحفظون الإنسان بأمر الله تبارك وتعالى، ومنهم الذين ينزلون بالوحي، ومنهم الذين هم موكلون بالقدر، ومنهم وظائف عظيمة قامت بها ملائكة الرحمن، وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى الليل والنهار لا يسأمون. ثالثا الإيمان بالرسل، هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى فهم خير البشر على الإطلاق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله تبارك وتعالى اصطفى من الناس رسلا يبلغونهم أمر الله عز وجل، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم كتبا، هؤلاء الرسل صادقون مصدقون لا يكذبون ويستحيل عليهم الكذب، نصحوا أممهم وقاموا بحجج الله سبحانه وتعالى فيهم، فلم يكتم أحد منهم دين الله عز وجل، بل جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. وأعظم هؤلاء الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير أولي العزم الخمسة، محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أولو العزم وهم أفضل الرسل على الإطلاق، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء، فهذا إنما خرج مخرج التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا بد أن نؤمن بجميع الرسل، ولا يقتصر إيماننا على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بعيسى كان كافرا بمحمد،
ومن كفر بموسى كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل نؤمن بجميع الرسل كلهم ونقول لا فرق بين أحد منهم، كما قال سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. رابعا، نؤمن بالكتب وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا من السماء على كل رسول، فبلغ الرسول ما أنزل إليه من كتاب ليعبد الله سبحانه وتعالى وحده، هي أجل قضية وهي قضية عبودية الله سبحانه وتعالى وحده. وقد علمنا من هذه الكتب ما سماها الله عز وجل لنا في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم، وهو المهيمن على هذه الكتب وأجل هذه الكتب على الإطلاق القرآن الكريم. وكل الكتب قد حرفت وبدلت وغيرت إلا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى صنه من ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو الكتاب الذي تولى الله سبحانه وتعالى حفظه. والقرآن كلام ربنا عز وجل تكلم به حقيقة غير مخلوق، وسمعه جبريل من الله ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي، ولكن القرآن كلام الله. قال ربنا تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، فغاير الله بين الخلق والأمر، والأمر هو القرآن، والخلق معروف معلوم، فلو كان القرآن مخلوقا لما غاير الله بين الخلق والأمر. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن أمر الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، يخالفون في ذلك عقيدة الجهمية المعطلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق ولم يتكلم الله به، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق أصواتا في السماء وصفها بأنها قرآن وأضافها لنفسه إضافة تشريع. وأما الأشاعرة وغيره فإنهم قالوا إن القرآن كلام نفسي لم يتكلم الله سبحانه وتعالى به، وإنما أضفى على جبريل فهم ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله، فالقرآن عندهم عبارة عن كلام الله. وكل هذه مذاهب الانحراف، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. شأنه في ذلك شأن العلم، فهل علم الله مخلوق؟ شأنه في ذلك شأن القدرة، هل قدرة الله عز وجل مخلوقة؟ خامسا، نؤمن باليوم الآخر وما فيه من عذاب القبر ونعيم، ونقول إن الناس إذا ماتوا فإنهم ينتقلون إلى حياة البرزخ التي مبدأها ومطلعها عذاب القبر ونعيمه، ففي القبر عذاب ونعيم. ولهذا ما كان النبي يختم صلاته حتى يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الصحيحين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أن الله أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فسيسأل الرجل في قبره، وهذا هو المراد بالفتنة، عن ربه وعن نبيه وعن دينه. أما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر والمنافق والمرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فيعذب الإنسان في قبره وينعم، حتى إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم يأمر الله فينفق في الصور ليقوم الناس من قبورهم إلى الله عز وجل، وليبدأ يوم الحساب من نشره وتطاير صحف وميزان وصراط وغير ذلك من الأحوال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأخبر الله عز وجل قبل ذلك في كتابه. نؤمن باليوم الآخر كله وأنه يوم عظيم يجازي الله سبحانه وتعالى عباده فيه بالإحسان إن كانوا محسنين أو بغير ذلك إن كانوا مسيئين، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا اليوم العظيم الذي تبعث فيه الخلائق ويكون الإنسان رهين عمله. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فإذا كنت مدافعا عن زوجتك اليوم أو ولدك اليوم أو جارك اليوم أو فصيلتك وقبيلتك، فما ضل ضال إلا بسبب أولاده، وما ضل ضال وانحرف إلا بسبب دنياه، ودنياك تلك لا تساوي شيئا عند لقاء الله. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سادسا، الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، فخطبتي بقدر، وكلماتي بقدر، وحضورك بقدر، وولدك بقدر، وزواجك بقدر، ودرهمك بقدر، وحياتك كلها بقدر، ونظرتك بقدر. لا يخرج عن قدر الله عز وجل شيء. والله خلقكم وما تعملون. فخلق الله عز وجل الأعيان، وخلق الله سبحانه وتعالى الأعيان. لك إرادة ومشيئة. لا نقول بعقيدة الجبر أنك مسلوب الإرادة والاختيار، بل لك إرادة ولك اختيار على أساسهما تحاسب، ولكن إرادتك ومشيئتك تابعة لإرادة الله عز وجل ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما من شيء يفعله العباد إلا وقد سبق به الكتاب وقبل ذلك علم الله عز وجل. فمراتب الإيمان بالقدر كالآتي: الإيمان بعلم الله أن الله عز وجل علم ما الخلق فاعلون، علمهم فخلقهم، وعلمهم فقدر أعمالهم، وهذا العلم أزلي لم يكن الله جاهلا فعلم. ولذلك أول حديث في صحيح الإمام مسلم لما جاء رجلان إلى عبد الله بن عمر وقالوا: إن قوما خرجوا قبلنا يزعمون أن الأمر أنف وأن الله لم يعلم عن أفعال العباد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. حتى تؤمن بالقدر ثم تؤمن بالمرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتاب، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ عنده كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهناك الكتابة الشاملة في اللوح المحفوظ، وهناك القدابة العمرية كما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث. وهناك الكتابة الحولية، وهي كل عام في ليلة القدر أن الله عز وجل يكتب أعمال العباد. وهناك الكتابة اليومية، وهي فوق المقادير إلى المواقيت، كل يوم هو في شأن. هذا باختصار ما يتعلق بالإيمان بالقدر. ولن ينتظم لك الإسلام ولا توحد الله عز وجل حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فإن نزلت بك مصيبة هرعت إلى الله سبحانه وتعالى: إن لله وإن إليه راجعون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما إذا وقعت منك معصية فلا تحتجن بقدر وإن كانت بقدر الله، لكنها بفعلك أنت وبتجاوزك أنت. فإن وقعت في معصية فلا تحتجن بقدر، ولكن قل كما قال أبوك آدم وأمك حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واستغفر الله عز وجل من ذنبك كما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من ذلك، بل كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد عشرات من أنواع الاستغفار. هذه أركان الإيمان الستة التي لا يكون الإيمان إلا بها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان أيها الأحبة قول وعمل، قول القلب وقول لسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. لا يكون الرجل مؤمنا إلا إذا أتى بالقول والعمل، فمن لم يأتي بالقول فإنه كافر، ومن ترك العمل كله سواء كان عمل قلب أو عمل جارحة فلم يأتي بشيء منه على الإطلاق فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. فإن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، لا يكون إيمان إلا بالقول، ولا يكون إيمان إلا بعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والعمل منزلته عظيمة من الإيمان، فهو ركن منه وهو جزء منه. لا نقول إن الأعمال شرط كمال أو إن الأعمال شرط صحة، فليس يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كتاب سلفي واحد أن السلف عبروا عن الأعمال فقالوا الأعمال شرط كمال. يصح الإيمان بدونها لو ترك الإنسان جميع الأعمال فيكون مؤمنا عندهم. ونقول كما قال ربنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فلا يدخل الناس الجنة إلا بعمل هو السبب، ولكن فضل الله عز وجل واسع شامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أن الإنسان يدخل الجنة بلا عمل، لا، وإنما لا يدخل الجنة بعمله كعوض، وإنما يدخل الجنة بعمله كسبب. أما فضل الله عز وجل فواسع، فعملك هذا لا يساوي أدنى نعيم من نعيم أهل الجنة، بل عملك هذا محض فضل الله عز وجل عليه. فندخل الجنة بعملنا كسبب، وندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى الذي وسعت كل شيء. هذه أركان ستة ما قلته فيها بالحرف الواحد مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف الصالح المتواتر في كتب أهل السنة كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، سابعا، أن معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير الأمة، ولقد وجهوا بكل خيرية في القرآن. فلما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجه بهذا الخطاب أولا أصحاب رسول الله. نعتقد أن أصحاب رسول الله خير الأمة على الإطلاق، ونقول بأنه من طعن في رجل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه زنديق، كما قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كيف نسب أقوام أو بعضهم قد ترد الله عنهم في كتابه؟ ترد الله عز وجل على الصحابة وهو يعلم أنهم يقتتلون، ترد الله سبحانه وتعالى عن الصحابة وهو يعلم أن فيهم تقع بعض المعاصي. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. من آمن قبل الفتح وقاتل ومن آمن بعد الفتح وقاتل. فلا نتكلم في رجل واحد، ومن تكلم في رجل واحد من الصحابة فقد انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة. ونتبرأ في ذلك من طريقتين: من طريقة الروافض الذين كفروا الصحابة وعلى رأسهم خير الصحابة أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان ما عدل النبي بهما أحدا، واللذان كان من المقرر عند الصحابة أنهما أفضل أصحاب رسول الله على الإطلاق. فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ما كان أحد يعدل بالصحابة شيئا. هؤلاء الروافض الكذبة قبحهم الله، الذين يدعون أن إمامهم الأول هو علي بن أبي طالب، وعلي منهم براء. لقد خطب علي رضي الله عنه على منبر الكوفة وقرر هذا الاعتقاد حينما قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، بل إن علي رضي الله عنه أصدر قراره وأوضح بيانه أنه لا يأتيني رجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية يجلده 80 جلدة إن فضلوه على أبي بكر وعمر، فكيف بتكفير أبي بكر وعمر؟ قبح الله الروافض والشيعة. ونتبرأ كذلك من طريقة الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه وآل البيت، كفروا عليا لما قبل التحكيم، كفروا عليا رضي الله عنه وجل الصحابة الذين وقفوا معه قبح الله الخوارج لما تسلطوا بالسيف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أكرمهم الله عز وجل في كتابه ففضلهم وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولقد أخبر النبي عن تلك الطائفة طائفة الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمون الرمية. ولهذا قام الصحابة جميعا يتقدمهم علي على قتال الخوارج فقاتلوهم، وحمد هذا القتال لعلي رضي الله عنه، فلم يعب أحد من أهل السنة قتال علي بن الخوارج رضي الله عنه وأرضاه. قاتلهم علي رضي الله عنه وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما. فنتبرأ من الطريقتين، من طريقة الروافض ومن طريقة الخوارج، ونقول لا يسلم لنا ديننا حتى تسلم ألسنتنا وحتى تسلم قلوبنا لخير جيل ولنقلة الشريعة. فإن الطعن في الصحابة طعن في الله إذ كيف يترد عنهم، طعن في رسول الله إذ كيف يترد عليهم، طعن في كتاب الله، طعن في الشريعة كلها. فمن الذي نقل لنا الشريعة؟ إن كل الشريعة من اعتقاد وعبادة ومن معاملة وأخلاق إنما نقلت عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترد عليهم جميعا ونترد على آل بيت رسول الله، ونقول لهم مزية خاصة لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن فرقا واضحا بين عبادة آل البيت وبين محبة آل البيت، نحبهم ولا نعبدهم، نكرمهم ولا نغلو فيهم، فلا ندعو حسنا وحسينا ولا فاطمة ولا عليا، فلقد تركونا على التوحيد الخالص. فمن يدعو حسينا الآن وجهوا إليه سؤالا، حسين هذا دعا من يوم أن احتوجه الجنود وأرادوا قتله؟ هل نادى فقال يا جدي؟ هل نادى فقال يا نفسي؟ إن حسينا رضي الله عنه لم يدعو غير الله. فمن كان محبا لعلي أو لحسين أو لفاطمة أو لغير ذلك من آل البيت فليلح نحوهم وليسر على طريقتهم. إن الذين يتشدقون بمحبة آل البيت وتكون المحبة عندهم عبادتهم والتوجه إليهم، هؤلاء أكثر الناس بآل البيت وأبعد الناس عن محبة آل البيت. هؤلاء الصحابة فأتوني بمثلهم إذا جمعتنا يا أهل البدع والأهواء المجامع، هم تاج رؤوسنا وهم خير هذه الأمة، ولا خير في أمة لم تترد على أصحاب رسول الله. وانظروا رحمكم الله في سورة الحشر حينما ذكر الله المهاجرين للفقراء المهاجرين، وذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، ذكر صنفا ثالثا بعد المهاجرين والأنصار لن يكونوا على ضربهم ولا على منهجهم إلا إذا سلمت ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله. فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثامنا لا تكون رجلا سنيا ولا سلفيا ولا على طريقة أهل السنة والجماعة حتى تسمع وتطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرك، وألا تنازع الأمر أهله. فإذا ولاك الله عز وجل واليا وتولى عليك وال له الإسلام فلا بد من السمع والطاعة، ولا تنازع الأمر أهله. وإن ضربك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، ولا يجوز لك أن تنازعه ولا أن تتظاهر عليه ولا أن تخرج عليه. هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي قررته النصوص الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عوف بن مالك عند البخاري: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة حتى ولو ظلمني، حتى ولو ظلمني. ولقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، استئثارا بالأمر دونكم وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا هو منهج رسول الله ومنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه ابن الخطاب فاروق الأمة، قال لسويد بن غفلة وهو أحد التابعين، قال له رحمه الله تعالى: لعلك أن تخلف بعدي، أي لعلك أن تحيا بعدي، لعلك أن تخلف بعدي ويريد أن ينصحه ويريد أن يبين له. قال فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. إن وصية غالية أراد فاروق الأمة أن يعلمها الأمة. نعم أن يعلمها الأمة وأن يعلمها سويدا. فقال فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، فإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. هكذا يقرر الصحابة هذا المنهج العظيم. ولم يوافق الصحابة على خروج على حافل ولا على مظاهرات ومناوآت، بل كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس لما أتوا يشتكون له ظلم الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فيا أيها الأحبة أنا الأوان، أنا الأوان أن نودع الفوضى وأن نودع الميادين بمظاهرات وإضرابات واحتصامات. أنا لنا أن نحقق منهج السنة والجماعة، ليس هذا منهج أحد ولا تعليمات أحد، إنما هو منهج النبي ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ربوا الأمة على هذا. وهذا الذي أقول لكم هو إجماع الأمة، فقد نقل الإجماع على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا في من الله برهان. نقل أئمة السنة ذلك، منهم الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على الإمام مسلم، فقال وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تواترت الأحاديث بذلك، وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق. هذا الإجماع نقلهما الحافظ النووي رحمه الله تعالى، ونتبرأ بذلك من طريقة الخواج ومن طريقة المعتزلة الذين ينازعون الأمر أهله، ينازعون حكامهم وينازعون أمراءهم تحت دعوى الظلم. ولا نصبر على الظلم، بل لابد أن نخرج. وقد مر بأسماعكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم حال الظلم، وهذا إجماع، بل هو من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أحبتي في الله، أحبتي في الله، دعوا الفوضى وضعوا هذه الكلمات التي تسمعونها عبر وسائل الإعلام من الحرية والتعبير عن الرأي ومن خروج الموازين ومن عدم الرضا بالواقع، فإننا ما جنينا إلا القتل والفتن والعياذ بالله. وينبغي على المسلم أن ينهى بنفسه عن هذا الطريق، بل يحفظ الله عز وجل به أمته. هكذا كان سلف الأمة رضوان الله عليهم، وإنك إن صبرت آتاك الله عز وجل من بركات السماء والأرض. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد جاءه قوم يريدون منه الخروج على الحاكم، فماذا قال الحسن رضي الله عنه؟ قال ولو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. واعلموا أحبتي بالله أن منزلة العالم وأن منزلة الداعية إنما تكون عند الله وعند المؤمنين بحسب ما يجمع الناس على الحاكم ويجمع الناس على الجماعة، ويبتعد عن إراقة الدماء وفتوى ذلك. وخذوا هذا الأثر الذي ذكره ابن عساكر وغيره حينما قال، وهو أثر والله جدير أن يكتب بماء الذهب وجدير أن يروى بعروق التقوى، انظروا ماذا قال. رجل خاطب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له اكتب لي العلم، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن العلم لكثير يا ابن أخي، إن العلم لكثير يا ابن أخي، أكتب لك بماذا؟ العلم كثير، إن العلم لكثير يا ابن أخي، لكن ابن عمر سيختصر له الوصايا الجامعة. ولا عجب ولا غضب، فإن ابن عمر قد تخرج من مدرسة فاروق الأمة، وكما نصح أبوه عمر سويد بن غفلة بنصيحة السمع والطاعة، فانظروا إلى ابن عمر قال إن العلم لكثير يا ابن أخي، فإن استطعت أرجو أن تفتحوا قلوبكم قبل أسماعكم هذه الكلمات، فإن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الحمل من دماء المسلمين، خفيف الظهر من دماء المسلمين، أخمص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازما جماعتهم فافعل. إن العلم لكثير، فإن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، ليس في بطنك درهم ولا دينار من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازما جماعتهم وإمامهم وحكومتهم فافعل فافعل. فإن القتل في الفتن كثير، ولهذا أورد ابن عساكر أيضا عنه رضي الله عنه قال: إذا كانت الفتنة لا يرى الناس القتل شيئا. وأخيرا وتاسعا، احذر أهل الأهواء والبدع والجماعات المنحرفة والطوائف الضالة قديما وحديثا، من 72 فرقة، فإن جماعة المسلمين واحد، وهم من يكون مع إمامهم ويكون على أصول أهل السنة والجماعة، فاحذر بالقديم شهمية ورافضة وصوفية وأشاعرة وجبرية وغير هؤلاء، واحذر في هذا الزمان الذي تعيش فيه الإخوان المسلمين والتبليغ وحزب النور وجماعة التكفير وجماعة الجهاد، كل هذه الجماعات والأحزاب لا توالي جماعة منهم ولا توالي حزبا منهم، فإنهم على ضرب القدماء سائرون وعن السنة منحرفون. وإياك أن تغتر بلحية طويلة تقرر هذا الكلام على واجهة الفضائيات، أي تقرر كلام أهل البدع والأهواء، احذر كل هذه الأحزاب، فلم يأتي الإسلام بحزبية وإنما جماعة المسلمين جماعة واحدة، ومن أتى بحزبية فقد أتى بالنتن كله وأتى بالجاهلية، ليس تعبيري هذا وإنما هو تعبير المعصوم صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها منتنة أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذا اعتقادنا واعتقاد إخواننا في هذا المسجد واعتقاد أهل السنة بكل مكان. لسنا لا من نور يدعمون سلفية ولا من إخوان المسلمين ولا من جماعات تكفير ولا مع أي حزب من الأحزاب، إن دعوتنا قائمة على الوسطية والعدل، إن دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة، فمن أتانا بنص تمعنا له ووضعنا رؤوسنا عند أقدامنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فنتبرأ من كل هذا بكامل الوضوح، إن هذه الجماعات لا ترجع في هديها إلى رسول الله، وإنما تدعو وترجع إلى مؤسسين، فجماعة الإخوان ترجع إلى بنى أسسها وإلى قطب أصل لها، وجماعة التكفير ترجع كذلك إلى عمر عبد الرحمن وغير هؤلاء، ومن المعاصرين لهم الآن محمد عبد المقصود وغيره من هؤلاء الدعاة الذين يريدون للأمة أن تعيش في الدماء. أليس هذا عبد المقصود الذي أفتى بقتل وحرق سيارة الشرطة والداخلية وغير هؤلاء؟ أليس هؤلاء على ناصية ربعة كفروا الأمة وكفروا المسلمين؟ لابد أن نظهر البراءة، واسمحوا لي إذ نتكلم في هذا الكلام حتى يعرف الناس من نحن ومن غيرنا، فإذا كانوا بمنهجهم المنحرف صرحوا به على قنوات العالم، أفنعجز نحن أن نصرح به على منابر السنة؟ نقول هذا ولو ضربت ظهورنا وأخذت أموالنا، فقولنا واحد لن يتغير قط، نحن مع جيشنا مع أمتنا مع حكومتنا مع ولي الأمر من هو أيا كان، فمن تغلب على المسلمين أو اختاره المسلمون أو نص عليه من كان قبله فنسمع له ونطيع، نوقع على بياض الحاكم الآن والذي يأتي بعد الآن والذي يأتي بعد الآن، وإلى أن تخرج أرواحنا من جسومنا لن ننازع الأمر أهله، لأن هذا منهج الخوارج والمعتزلة، نحن لا نحابي أحدا ولا نقول ذلك مجاملين أحدا، كيف نجامل وقد سقنا لكم عشرات من النصوص، كيف نجامل وقد سقنا لكم مئات من الإجماعات، فإياك يا عبد الله أن تظن أن هذا الكلام يخدم به رأي معين أو اتجاه معين، إننا نريد من أمتنا أن تعرف وأن تنهض وأن تأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة في كل هذه الأمور، فاحذروا أهل الأهواء وأهل البدع وجميع الأحزاب، احذروها واتجهوا سبيل أهل السنة والجماعة، ذاك السبيل الواضح وذاك الصراط المستقيم الذي ندعو الله في صلاتنا كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 9 محاور خرجتم بها اليوم، نظفوا أسماعكم من كل ما خالفها، اتركوا كل اعتقاد يعارضها، هذا اعتقاد النجاة. فمن كان على هذه 9 أمور من الإيمان بالله ربا وإلها وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وآمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسلم لسانه وقلبه من أصحاب رسول الله وكان مع دولته وإمامه وحاكمه وإن ضرب الظهر وأخذ المال وعاد الأحزاب والجماعات، هذا هو سبيل النجاة. أبشروا يا عباد الله، فما أحوج أمتنا إلى هذا المنهج الوسطي الذي نتكلم عليه، وليس على رأسنا فتحة نحفز عليها ولم ننغمس في فتنة، والحمد لله، لأن منهج السنة والجماعة يبصر الفتن حينما تلوح في الأفق، إنه لا ينغمس بفتنة ثم بعد ذلك ينفض غبارها، وإنما يبصر الفتنة من بعيد، لأنه قد تربى على السنة وعلى السنة فقط، لم يتربى على قول شيخ ولا على مبدأ حزب، وإنما تربى على السنة. هذه سنة النبي الحمد لله الواضحة البينة، فمن عارض ذلك بمعارض هات دليلك وسنتراجع عنه الآن قبل بعد اللحظة الآن، ولكن لا تأتيني بواقع، لا تأتيني بقول شيخك، لا تأتيني بعصبيتك لجماعة، لا تأتيني بعقلك الفارغ، لا تأتيني بزبالة الأذهان وكناسة الأفكار، ائتني بكتاب واضح، ائتني بسنة عند البخاري ومسلم. وأبشركم أن الذي قلت لكم الآن قامت عليه كتب أهل السنة كلها، ولله الحمد والمنة. هذا منهج ليس منهج جماعة معينة على غرار حزب نور أو عدالة وحرية أو غير ذلك أبدا، أبشروا، هذا منهج نبلغه، هو منهج النبي والصحابة، كما افتتحت خطبتي قائلا الجماعة فسرها النبي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب النبي والصحابة، كما أسأله سبحانه أن يجنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والسعادة والسلامة والنجاة يا رب العالمين. اللهم جنب مصرنا الجماعات المنحرفة والأفكار الضالة من أفكار تزعم الإسلام ومن أفكار علمانية وحداثية ورافضية وشيعية ويهودية ونصرانية. اللهم اجمعنا جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. اللهم أصلح من ولاه الله عز وجل أمرنا. اللهم أجر الحق على يديه، اللهم حكم على يديه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.